صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درد تختفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، القاضي السابق في محكمة الاستئناف. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله أبو عمر، وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات، أهلا وسهلا.
الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على وسائل التواصل. نأخذ أول اتصال عن بركة الله. أبو صالح تفضل. يا أبو صالح، أبو صالح معنا؟ وينك يا أبو صالح؟
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عبد الله مساكم جميعا.
ومساك أخي الغالي، تفضل.
حياكم الله شيخ سليمان.
الله يحييك ويرضى عليك أبو صالح.
أحسن الله إليكم. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم.
نعم.
فضيلة الشيخ، هل المقصود التغيير من الصلاح إلى الفسق، أو العكس من الفسق والفجور إلى التوبة والصلاح؟
طيب، سؤال آخر. طيب طيب شو نورة تفضلي. يا نورة
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ الله يسعدك، لا تكفل ان اقول سؤالي.
تفضلي تفضلي يا نورة. انت عندك مشكلة الوسواس ولا لا؟
نعم يا
طيب.
شيخ.
وذكرتي فترة الحلقة الماضية سؤال وجاوب عليك الشيخ، هل كان في اشكالية في الجواب؟
يا شيخ أنا ما أقدر أصلي.
ما تقدر تصلين بسبب هذه الوساوس؟
أيوة شيخ، بس يعني خلاص ما صرت أصلي.
طيب، بس الله عز وجل يشفيك ويعافيك.
طيب يا شيخ، إيش مثلا أنا لازم أغتسل قبل ما أصلي، فهل يا شيخ يجوز مثلا أصلي كل الأوقات بدون اغتسال؟
طيب، عندك سؤال ثاني يا نورة؟ أبشر بإذن الله تعالى.
أيوة يا شيخ.
ايه تفضلي.
أيوة أنا يا شيخ لازم أني أكتب وأكرمكم الله قبل دورة المياه قبل الأذان بعشر دقائق.
طيب.
لأنه يخرج من لأنه يخرج مني ريح، فلذلك.
طيب، هي 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 مشكلة واحدة يا نورة، كل الموضوعين. طيب سؤالين تبع مشكلة واحدة، وهو مشكلة الوساوس، والشيخ بيعطيك طريقة في التخلص منها بإذن الله تعالى. هل عندك غير هذا الموضوع هذا؟
يعني ما عاد أعيد حتى لو حصل الشيء.
أبشر أبشر ولا يهمك بإذن الله تعالى. الله يجزيك. الله يشفيك ويعافيك ويرفع عنك يا نورة. طيب أبو عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أهلا وسهلا بأبي عبد العزيز.
حياك الله يا أخوي عبد الله.
الله يحييك. سؤال الله يبارك. تفضل تفضل يا غالي.
أخوي أنا نعذر إني إذا طبع الحاجة هذه كويسة راح أقرأ سورة البقرة كل يوم.
نعم.
الحمد لله طلعت كويسة الآن، وأنا سورة البقرة مرة أقرأها مرة ما أقرأها.
نعم.
وش علي في ذا يا شيخ؟
يعني أنت هذا حصل النذر اللي أنت نذرت عليه؟
إيه حصل. إيه نعم.
ونذرك أنك تقرأ سورة البقرة كل يوم يعني باستمرار، مو في فترة محددة.
إيه نعم.
طيب،
أهم شيء كل يوم أقرأ.
أبشر. عندك سؤال ثاني يا أبو عبد العزيز؟
سلامك يا الغالي.
الله يسعدك. حياك الله. بقي أسئلة. أم إلياس تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي سؤال. أولادي واحد عمره 15 وواحد عمره 9 سنوات. قبل أزمة كورونا كان يروحوا للمسجد عادي. بعد منعتهم عادي يروحوا. هل علي ذنب أو رجعهم للمسجد مرة ثانية؟
إلى الآن أنت منعتهم؟
إيه، لأنهم يقولون اللي دون 15 ما يروح.
طيب طيب، يعني أنت منعت الصغير بس؟
لا، 13 و9 كلهم.
13 مو 18. طيب طيب.
إيه.
وما زلت إلى الآن وهذا سؤالك عن منعهم من المسجد الى الان.
اي هل علي ذنب ولا ارجعهم المسجد مره ثانيه؟
طيب عندك سؤال ثاني يا ام الياس؟
شكرا شكرا
حياك الله يا اختي. بقي اسئله؟ طيب حمزه تفضل. يا حمزه.
نعم
تفضل يا غالي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا اهلا وسهلا.
مساء الخير.
مساء النور.
عندي فتوى.
تفضل.
اذا فاتني صلاه الفجر مثلا و صلاه وقمت فيها بعد، هل اذن واقيم ولا اقيم بالاقامه فقط؟
طيب عندك سؤال ثاني؟
لا لا.
حياك الله يا حمزه. طيب قبل ان ناخذ اسئله اخواننا واخواتنا، نحن الان في نهايه العام ويتكرر السؤال، هل هناك اعمال مشروعه مختصه بنهايه العام، سواء كان في العباده، في عبادات مثلا توديع العام مثلا بعمل صالح باستغفار بالصيام، او حتى طلب من الناس مثلا الحل والاباحه الى اخره، فهل هذه أشياء تعتبر مشروعة أم أنه زمن مثل غيره من الأزمنة؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومهتدي بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم. ما يتعلق بأي أمر هو معقول المعنى، معروف العلة، ثم ربط بالعام الهجري أو حتى العام الميلادي، فسبيله في هذا هو سبيل الوسائل ونحوها التي الأصل فيها الجواز، والأصل فيها أن الوسيلة لها حكم مقصدها من حيث الشرعية فتكون الوسيلة الشرعية، ومن حيث التحريم تكون محرمة، من حيث الوجوب تكون واجبة إذا تعينت هذه الوسيلة، وغيرها من أحكام هذه القواعد. وإذا كانت هذا المتعلق بالعام الهجري أو غيره من الأعوام هو مسألة تعبدية محضة لا يعقل لها معنى على التفصيل، من باب العبادات، باب الأذكار، باب يعني أشياء الأصل فيها التعبد المحض مثل الصلوات والحج والصوم وذكر الله عز وجل، وكذلك ما يتعلق بالغيبيات مثلا يقول انتهى العام فيطلب منهم أن يحللوه أي أن يسامحوه ونحو ذلك مما يتعلق بالغيب، فهذا الجنس غير مشروع لأنه تعلق بنوع عبادة. وكذلك صوم آخر يوم من السنة الهجرية والاستغفار في آخر يوم من السنة الهجرية وفضل يوم الجمعة من آخر سنة هجرية، كل هذه سبيلها التعبد لأنه لا يعقل لها معنى على التفصيل، فوجب أن ننزع منها يعني مسألة الإباحة والجواز، لأن الأصل في العبادات هو الحظر والمنع. فإذا كان أحيانا الخطيب يقول ذهب عام وكأنه لم يذهب من باب التذكير بالوقت والزمن، هذا بابه واسع لأنه من باب الوسائل، وكل مسائل الدعوة أو ما يدعى إليه، كل مسائل الدعوة نفسها وليس ما يدعى إليه كلها بابها جواز التجديد فيها وجواز أخذ ما جد من الوسائل مهما كانت هذه الوسائل إلا أن تكون محرمة في ذاتها. فنقول في مسألة التذكير الأمر واسع، لماذا؟ لأنه مرور العام الحقيقة فيه إيقاظ لمعنى ذهاب الوقت فقط. أما بقية الأشياء، الأذكار، الأدعية، المسامحة مثلا، كأنها انتهى العام معناها انتهى العمر مثلا، أو إنسان أقبل على الموت كما يظن البعض، فالأصل في مثل هذا النوع متى ما وجدت فيها سمات التعبد ألا يربط بنهاية العام، مثل الدعاء مثلا، أدعية معينة في نهاية العام، فيه دعاء أدعية معينة يختارها بعض الناس في نهاية العام وينمقونها ويدعون بها في نهاية، هذا دعاء، والدعاء عبادة كما في الترمذي وهو صحيح، الدعاء هو العبادة، وفيه خفايا غيبية وفيه مسائل تعبدية في الدعاء، فلذلك كان من جنس العبادات المحضة وليس من جنس العادات ولا من جنس وسائل الطاعات. فلا الحقيقة يبالغ الناس في هذا الجانب ويكثرون من هذه التعبديات المتعلقة بالعام الهجري، ولا زال الحقيقة الأمم الأخرى مثل النصارى يأتون بمثل هذه المحدثات شيئا فشيئا ويستسيغونها ويستمسجونها حتى تصير سنة جارية، وكذلك عند بعض أهل البدع من أهل الإسلام وجد عندهم نوع من التبديل ما يشبه تبديل الشريعة الحقيقة، وهو بدأ من استسهال البدع العملية وبعض البدع الاعتقادية حتى آل بهم الأمر إلى ما آل إليه. لا بد من حدود واضحة وصارمة تحمي حما هذه العبادات، أن يضاف شيء إليها أو أن ينقص شيء منها، والله أعلم.
نأخذ الأسئلة. أبو صالح سأل عن قول الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هل المقصود التغيير من الخير إلى الشر أو من الشر إلى الخير أو كلاهما؟
نعم، الصحيح من أقوال المفسرين أنه كلا الأمرين، وهذا قد نص عليه غير واحد من المفسرين رحمة الله تعالى عليهم، إن الله لا يغير ما بقوم من صلاح دينهم حتى يغيروا ما بأنفسهم من هذا الصلاح إلى الشر، فالله عز وجل يبدلهم يعني شيئا لا يرضونه، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لا يذهب عنهم حال الصلاح إلا إذا غيروا ما بأنفسهم إلى حال الفساد، وكذلك العكس إذا كانوا في حال من الصلاح فإن الله لا يغير صلاحهم هذا إلا إذا غيروه إلى الفساد، أو كانوا على حال من الفساد في دين الله عز وجل لا يغير لهم هذا فيقلبه لهم إلى الصلاح حتى يغيروا ما بأنفسهم من هذا الفساد، بل والصحيح أنه حتى في أمور الدنيا إن الله لا يغير ما بقوم من فساد أحوال الدنيا، وجود مثلا الفساد الأخلاقي، الفساد الإداري، الفساد المالي، التخلف الاقتصادي، التخلف التقني، كونهم في ذيل الأم، لا يغير الله ما بهم من الذلة والضعة حتى يغيروا ما بأنفسهم من حال الفساد إلى حال الصلاح، وكذلك من حال إهمال أمر الدنيا وتصحيحها إلى إفسادها، كلها في الدنيا في حال الفساد وحال الصلاح في الحالين، وفي الآخرة في حال الفساد وحال الصلاح، من حال الصلاح إلى الفساد ومن حال الفساد إلى الصلاح، والعكس أيضا صحيح في مسائل الدنيا، والله أعلم.
وهي تشمل المسلمين وغير المسلمين.
هذا استدراك جيد. نعم، هي سنة لله عز وجل، يعني إذا أتينا في مسائل الدنيا إذا غير الناس ما بأنفسهم مثلا من قضية الأمانة وحفظ العهد والقيام بالحقوق، وكل شخص في هذه الأمة المعينة يقوم بحقوق الأشخاص الآخرين، فالرعاة يقومون بحق الرعية والرعية يقومون بحق الرعاة، إذا كانوا في حال فساد من هذا الأمر فإن الله لا يغير ما بهم من هذا الأمر حتى يغير ما بأنفسهم من هذا الفساد، وهي كما ذكرت هي سنة كونية، سنة إلهية عفوا، من سنن الله عز وجل الإلهية التي من عمل بها نجح ومن أهملها فشل وتخلفنا.
نورة تعاني من مشكلة الوسواس القهري، وهي شخصت عند الأطباء بهذه المشكلة، نسأل الله عز وجل يشفيها ويعافيها. وتعاني من مشكلة الطهارة، أنها تظن أن وضوءها انتقض وأنها بحاجة للاغتسال فتغتسل لكل صلاة، وتدخل إلى جلكم الله دورة المياه قبل الصلاة بعشر دقائق، فبالتالي تعاني معاناة شديدة إلى أن وصل بها الحال الآن لأنها تركت الصلاة كاملة. فما توجيهكم لها؟ وهل في مثل هذه الحالات نقول أنه يسقط عنها يعني حتى الطهارة؟
نعم، يسقط عنها إذا كانت الطهارة تسبب لها مشكلة في الوسواس وحرج شديد بغض النظر عن الصلاة وصحتها، سقطت عنها طهارة الماء فتلجأ إلى طهارة التيمم إذا كان التيمم لا يسبب لها مشكلة، وإذا شكت في التيمم وفي الضربات وفي التراب حتى قالت أنا لم أتطهر حتى بالتيمم، سقط عنها التيمم كفاقد الطهورين، اللي ما يجد لا الماء ولا التراب يكون مقيد ولا يستطيع يجد التراب ولا يجد الماء، فهنا تصلي من غير لا طهارة الوضوء ولا طهارة أيضا التراب. ما يتعلق بالصلاة إن كان في أمر يتعلق بتكبيرة الإحرام، بقراءة الفاتحة، بتكبيرات الانتقال، ففي هذه الحال أيضا يقال بأنها تسقط عنها تكبيرة الإحرام، إذا كانت إذا كبرت تكبر مرة ومرتين وثلاث وعشر ومئة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعل عليكم في الدين من حرج. الله عز وجل لا يرضى لعبده المؤمن أن يعيش في دورة المياه في اليوم أحيانا ثلاث ساعات كما يفعل بعض أصحاب الوسوسة، يقول كل يوم يعني حوالي ساعة أو نص ساعة أو أكثر، حتى يتأكد من ذهاب النجاسة ثم يتأكد من الطهارة ثم يعيد الوضوء عدة مرات. فهذا بلا ريب أنه الله عز وجل لا يريد من العبد هذا، مستحيل أن تأتي بهذا الشريعة. فلذلك نقول سقطت عنها هذه الأشياء كلها بحمد الله عز وجل. كل ما شكت فيه تعد كأنه غير مشروع، كأن الله لم يأمر به أصلا. الأمر الثاني عليها بالدعاء، عليها بالرقية، عليها بزيارة الطبيب واستماع إلى نصائح، نسأل الله عز وجل أن يتم عليها عافيتنا.
آمين. أبو عبد العزيز يذكر أنه نذر نذرا وتم هذا النذر، يعني على أمر وتم هذا الأمر، أن يقرأ سورة البقرة يوميا، لكنه الآن يقرأها في بعض الأحيان ويتركها في بعض الأحيان، فما الحكم بذلك؟
هذا يكفر عن جملة نذره كفارة يمين، ويكون هذا هو كفارة النذر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفارة النذر كفارة يمين، ويسقط عنها.
يعني هل الكفارة عن عدم وفائه بالنذر ولا
ما مضى مما تركه
يتحلل منه كاملا؟
نعم، ما مضى منه فإنه يكفر عن كل شيء يوم تركه كفارة يمين، الأشياء الأيام اللي تركها، وما يستقبل فإنه لا فإنه يكفر عنه كله كفارة يمين واحدة وهي كفارة النذر،
ويتحلل منه كاملا.
يعني
لماذا الإنسان يلزم نفسه بما لم يلزمه الله سبحانه؟
هذا أيضا استدراك حسن في حديث ابن عمر نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. قال العلماء بخيل المال وبخيل العمل، فهو لا يعمل حتى ينذر، ولا يتصدق حتى ينذر، ولا يبذل لله عز وجل حتى ينذر. هذا كله غير حسن، ولهذا يرى أهل العلم أن حكمه الكراهة، وإن كان الوفاء به عبادة وأمر حسن، والله عز وجل قال يوفون بالنذر، لكن هذا بعد انعقاد النذر، هذا بعد انعقاد النذر، والله أعلم.
نأخذ بعض أسئلة أخواننا وأخواتنا في تويتر. عبد الرحمن النجدي سأل: هل الأفضل لمن دخل المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني أن يصلي ركعتين أو يتابع المؤذن؟
إذا كان المؤذن يؤذن فالأولى به في هذه الحال أن يصلي الركعتين، لأن متابعة المؤذن سنة، ومتابعة الإمام والاستماع إلى الخطبة واجب، ولا يستطيع أن يصلي ويأتي بأذكار الصلاة وهو والخطيب يتحدث. فنقول إذن يصلي في أثناء أما إذا تابع المؤذن ثم كبر لتحية المسجد بعد دخول الخطيب أو بعد شروع الخطيب في الإمام في الخطبة، فهنا يحدث التعارض بين السنة التي هي سنة تحية المسجد وبين خطبة الخطيب التي يجب سماعها. فالخلاصة إذن هو أنه إذا دخل والإمام والمؤذن يؤذن أنه يصلي ولا يتابع المؤذن، يصلي تحية المسجد ولا يتابع المؤذن.
إذا وصل المسافر المطار الذي في بلده يريد أن يسافر، فهل نقول إنه هنا يبدأ بترخص برخص السفر مثل الجمع والقصر؟
إذا وصل
هو الآن خرج من بيته إلى المطار،
نعم،
أثناء وجوده في المطار هل يعتبر الآن مسافرا يترخص برخص السفر حتى لو كان المطار حين يكون داخل المدينة؟
أما إن كان المطار خارج المدينة مثل مطار الرياض مثلا يعتبر منفصل عنها ومسافات ليست قليلة، فهو على قول الجمهور أنه إذا فارق عامر البلد حل له حتى قبل أن يصل إلى المطار، لو كان في الطريق إلى المطار بعد أن يخرج من عامر البلد، هذا قول الجماهير وهو اعتبار مغادرة عامر البلد. محل البحث والإشكال إذا كان المطار مثلا مطار صغير وليس فيه مساحات كبيرة جدا وهو في وسط البلد، مثل بعض المطارات العسكرية تكون صغيرة جدا، وبعض المطارات تكون في وسط البلد لكنها كالمنفصل عن البلد، مساحات الشاسعة وتأخذ ما يسمى بالحرم، حرم المطار، بمسافات كبيرة جدا حتى وإن أحاط به البنيان. والعلماء ذكروا بعض التطبيقات والأمثلة على ما أحاط به البنيان، وكان مثل يعني مثل علامة السبعة يعني، فقد يدخل لكنها يكون يرى بنيان هنا وبنيان هنا، مسافة مثلا 5 كيلو من هنا و5 كيلو من هنا أو أقل أو أكثر. هذه مسائل الأقرب أنها راجعة إلى العرف، ليس لها ضابط. وبعض العلماء أخذ العرف الذي بنى عليه الأئمة بعض الأئمة الأربعة ثم أخذ يخرج على المسألة العرفية ولا يخرج على أصل المسألة وأورث هذه إشكالات كثيرة. وهناك قول لجمع من السلف منهم أبي بصرة الغفاري وأنس بن مالك وسليمان بن موسى وعطاء بن أبي رباح والحسن بن يسار البصري وغيره على أنه إذا خرج من بيته فهو مسافر، لأنه يقول الناس عنه بأنه مسافر، يقول عن نفسه اللقي أحد قال أنا مسافر، ما يقول سأسافر. وهذا القول له قوته، لكن الأحوط هو ما ذهب إليه الجمهور واعتبار عامر مجاوزة عامر البلد والله أعلم.
أم الياس عندها ولدان نسأل الله عز وجل أن يحفظهم وأن ينبتهم نباتا حسنا ويرزقها برهم. هي تذكر أن واحد عمره 13 والثاني عمره 9 سنوات كانوا يذهبون للمسجد قبل هذا الوباء، ثم بعد ذلك الآن منعتهم بسبب ذلك. يعني في هل تستمر في منعهم في هذا الأمر؟ طبعا قد تكون الأنظمة تغيرت اللي هي منع ما دون 16 عاما لدخول المسجد.
نعم، أما إن كان الولد عنده بعض الإشكالات التي ذكرها الأطباء مما تكون تأثره بالفيروس أكبر أو كبير، فنعم قد يكون عزيمة أن يبقون. كان عنده مشاكل في التنفس مثلا، عنده مثلا بعض الأمراض المزمنة المعينة في بعض الأعضاء كالقلب والكبد، ذكرها الأطباء ويسألون الأطباء عن ذلك ويعرفونها. يكون خطر عليهم أكبر فيما لو أصيبوا بهذا الفيروس بإذن الله عز وجل، والمقادير بيده سبحانه وتعالى. ففي هذه الحال نعم يكون عزيمة، ما يكون رخصة أن لا يذهب إلى المسجد. يعني ما الذي بقي هنا؟ بقي الحقيقة أن هناك من تأثر وهو لا يعاني من هذه الأشياء في يوجد، فيأتي مسألة الحرج. والحرج ذكر علماء أنه كما أنه حسي وإصابة بالأمراض المباشرة وأحيانا معنوي بسبب الخوف والحذر من المرض، هذا راجع إلى الحرج وقدر مقدار الحرج ومقدار تساهل الناس في المسجد مثلا في أخذ الاحترازات والوقاية والتباعد في الصفوف وغيرها من الأحوال. لا يمكن أن تعطى حكما واحدا بأن يقول الجميع لهم ألا يصلوا ولا الجميع يجب عليهم أن يصلوا، وإنما هذا محتف باختلاف الأحوال والظروف والبلدان التي يقع فيها التساهل مما يتعرض به الإنسان إلى مثل هذا. بل حتى الإنفلونزا العادية وهي شديدة وكبيرة لو خشي الإنسان على نفسه منها هي مؤثرة، وفي بعض أحوالها هي مثل الكورونا، يعني قد تسبب أزمة في التنفس وقد تسبب وفاة لكبار السن، وإن كانت الكورونا أشد كما يقول الأطباء. فإذا كان هذا وضع الإنفلونزا فما بالك أيضا بمثل هذا المرض. أقول تختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأزمنة واختلاف المناعة، قوة المناعة وضعفها. بعض الناس شديد العلوق بالفيروسات والمؤثرات بسبب ضعف مناعته، فلا أستطيع أن أجيب جوابا عاما للجميع والله أعلم.
حمزة يسأل من فاتته صلاة الجماعة وراد أن يصليها منفردا سواء الفجر أو غيرها، هل يؤذن ويقيم؟
أما إذا كان في عامر البلد فلا يفعل الأذان، إنما شرع لدعاء الناس إلى مدام سمع الأذان وأديت الشعيرة المطلوبة فلا يعيد الأذان، وأن المطلوب فقط منه أن يقيم، والإقامة على الأقرب والأصح وقول الأكثر أنها سنة مؤكدة في هذه الحال وليست واجبة، فلا يأثم لو تركها إلا الإمام المؤذن الراتب الموظف، هذا تجب عليه بمقتضى الوظيفة. لكن نتكلم إنسان فاتت الصلاة وهو في بيته فإنه يقيم ولا يؤذن.
مستأذنك فاصل قصير. أيها الأخوة والأخوات فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب يضيء دربك.
نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة.
أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي السابق محكمة الاستئناف. نوصل الاتصالات. أم خالد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أمي كانت من الحريم الأول وكانت تروح للغنم وتسرح فيها وتجي فكان يجيها دور الشهرية ولا كانت تقضي، كان عندهم اعتبار من ذا الشيء ما يقضونه وجهل في الدين زي كذا. أمي توفت لها
ما تقضي سنة. تقصدين أنها في وقت الصيام؟
أي وقت الصيام.
تعرفين كم سنة؟
والله يا شيخ ما أدري، ما عندي يعني المهلة اللي كانت ما تقضيها. فاحنا استفتانا كذا، الشيخ قالوا صوموا، في ناس قالوا لا طلعوا صدقة، فما ندري.
الوالدة الآن على قيد الحياة ولا توفيت؟
لا توفت. الله
يغفر لها ويرحمها. الله يغفر لها ويرحمها. أبشر إن شاء الله. عندك سؤال ثاني يا أم خالد؟
لا الله يعطيكم العافية.
الله يحييك. وليد تفضل. يا وليد. يا وليد تفضل يا غالي.
يا اخوي انا عندي سؤال للشيخ.